بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إتماما لما سبق الحديث عنه في درسنا من سورة آل عمران وما يتعلق بشأن علاقة هذه السورة في الوصف الخاص بالتحولات، ومر معنا أكثر من آية تصف لنا حال اليهود وحال النصارى في محاججتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين أيضا الوظيفة التي يؤديها كتاب الله بأمر الله إلى شعوب الملل غير المسلمة، بأن هذا الكتاب فيه القول الفصل، وأن ما كانوا عليه من الإثم أو كانوا عليه من الكفر وكانوا عليه من الشرك أو كانوا عليه من الضلال والإضلال فهو باطل، والحجج القرآنية قائمة. وقد مرت كثير من الحجج في بعض الأقاويل التي كانوا يتناولونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من آخرها الحجج التي تكلم بها أحبار نجران أو نصارى نجران عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه. وهذه كلها أبردت لنا أن القرآن قد حاجج أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة. لما رأوا هذا اليهود والنصارى الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الحجة قامت عليهم وأن هذا النبي هو نبي آخر الزمان وأنه النبي المبشر به والموعود في كتب التوراة والإنجيل، رجعوا إلى التشكيك. صارت عندهم التشكيك عبر الإشاعات، وهي إحدى وظائف الإنسان إذا أصيب بعلة الكفر أو النفاق، وخاصة عندما يصطدم مع الضد. فهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم منافسا لهم أو بمعنى آخر ضد ديانتهم، وحجته قامت عليهم فذهبوا يشككون في الإسلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران جملة من هذه المواقف التي كشف فيها حال اليهود والنصارى. فعلى سبيل المثال يشير الله تعالى في قوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يكفروا آخرة. وقد أشرنا في بعض الملاحظات أن العرب كانوا في المدينة وفي مكة وفي ما حولها يعظمون رأي أهل الكتاب، أي بمعنى أنهم يستمعون لأقوالهم لأنهم يعلمون أنهم أصحاب رسالة. وإنما قام التشكيك لما جاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من العرب، فحصل التشكك عند العرب وحصل التشكك عند اليهود والنصارى، فجاءوا بهذه الحيل المقيتة في مسألة التشكيك في الإسلام، وكانوا يقولوا لبعضهم أو للناس يقولون بالنهار أول النهار سلموا عند محمد وحضروا معه وجاملوه، فهذا الظرف يقتضي أن نجامل النبي محمد، أو لا يقولون النبي محمد بل يقولون محمد، جاملوه أول النهار، فإذا جاء آخر النهار كفروا. وهذه واحدة من الحيل التي يريد أن يفككوا بها عقائد الأتباع الذين يستمعون لهم ويتبعونهم. قال في التفسير: ما فعلوا ذلك إلا لعلهم يشكون في الدين فيرجعوا عنه. هذا التشكيك. كما أوصى بعضهم بعض ألا يطمئنوا لأحد ولا يثقوا به إلا إذا كان على دينهم، أي بمعنى أنكم إذا بتتعاملوا على عين الحق لا تتعاملوا إلا مع أشباهكم وأمثالكم ممن لهم عقيدة اليهود أو النصارى، لكن إذا بتتعاملوا مع أصحاب محمد أو مع محمد فتعاملوا معه بالإبطان، يعني أبطنوا الشر وأظهروا الخير، خاطبوا محمد بما يعجبه، حضروا صلاتهم معهم، قوموا معهم بما يفرحهم، لكن في الجانب الآخر ظلوا على عقيدتكم وعلى نعوذ بالله شرككم وعلى كفركم كما كانوا يقولون ذلك. ولهذا وصف الله هذه الحالة التي جرت في قلوبهم وفي مجالسهم، وأنزلها على النبي وأخبره، فقال له ولا قال يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أهل اللي عندكم من الحسد أن الله تعالى يعطي نبينا محمد كما أعطى نبينا موسى، كما أعطى موسى عليه السلام. ولماذا أنتم تقفون حجر عثرة بين فضل الله وبين من يعطيه؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الاختصاصات ينبغي على أمة محمد أن تعظمها، فإنها خصها الله سبحانه وتعالى بالاجتباء، وخصها بالاصطفاء، وخصها بأن تكون خاتمة الرسل، خاتمة الرسالات، وخصهم بالقرآن الكريم، وخصهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووصف الله هذا الأمر لأجل أن نعرف عظمة هذا الشيء، عندما قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله، كل شيء يريد الله أن يفضل به أمة أو يفضل به نبي أو يفضل به جيل أو مرحلة هو من عند الله، الفضل بيد الله. ثم قال يؤتيه من يشاء، من أراد الله له الفضل وأراد الله له التكريم وأراد الله له التقديم أعطاه الله ذلك، يختص برحمته من يشاء. وهذا يرجع إلى أمر المشيئة الإلهية، وأننا يجب أن نسلم لمشيئة الله. فاليهود لم يسلموا لمشيئة الله، والنصارى لم يسلموا لمشيئة الله، واحتجوا على القرآن واحتجوا على النبي كما سيرد معنا كثير من هذه الاحتياجات. أما نحن أمة محمد يجب أن نعرف أن هذا الفضل هو من الله سبحانه وتعالى، فنحمده ونسأله أن يثبتنا على معرفة هذا الحق الذي أجراه الله لنا، ونحذر من مكائد اليهود ومكائد النصارى من سابق، ونحذر من مكائد اليهود والنصارى اليوم، فإن المكيدة لا زالت مستمرة باختلاف أحوالها وألوانها وأشكالها وصفاتها وأنواعها. الله سبحانه وتعالى كشف حال هؤلاء اليهود في أكثر من مجال كما ذكرنا، ومن ذلك خيانتهم في الجانب المالي، وأنهم أمام الدنيا وأمام المال يتخذون حيل تلزمهم بهذه الحيل أن يأكلوا الحرام، ولا يخافون الله ولا يخشونه ولا يتقونه. ولهذا قال سبحانه وتعالى فيما يتكلم به اليهود مع العرب والمسلمين، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ما يشعرون. قال هنا أن هذه أوصاف اليهود، وهي خيانتهم من ناحيتين، خيانة دينية وخيانة مالية، وهذا الذي نسميه الاعتقاد والاقتصاد. فهم يفسدون على الشعوب قضية الاعتقاد بأكثر من سبب وأكثر من وسيلة، ويفسدون الاقتصاد. ولو تفكرنا ونظرنا في عالمنا المعاصر لوجدنا كلا الحالتين قائمة في أمة محمد، أي بمعنى أن هذه الخدعة أو هذه الحيلة قد وصلت إلى أمة محمد، مع أن الله حذرنا من ذلك وقال إن هؤلاء الذي يفعلون ذلك من اليهود أو النصارى أو من استتبعهم فإنما يضلون أنفسهم. ولهذا قال فقد خانوا الله عز وجل أولا في الدين بتحريفهم كلام الله، وخانوا الناس باستحلال أكل أموالهم بالباطل، ويقولون هم زعموا أن الله قد أباح لهم مال من خالف دينهم، أي يعتقدوا أن كل مخالف لدينهم يجوز أن تأخذ من ماله، ولا سيما العرب الأميين حيث استباحوا أموالهم جهارا دون حياء أو خجل. وفي هذا يصف الله هؤلاء اليهود والنصارى بقوله من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، في المعاملات الاقتصادية والمعاملات التجارية والأمانات وغيرها من المعاملات كانوا اليهود أهل دنيا وأهل مال، والعرب كانت أحوالهم معتدلة وبسيطة، فقد يتعاملون مع اليهود عن طريق الزراعة وعن طريق البيع والشراء وعن طريق التجارة، فيتعاملون بهذا العمل. فكان اليهود من طبيعتهم كما وصفهم الله أنهم يخونون التجارة ويخونون الأمانة، ويرون أن هذا بالنسبة للعرب وبالنسبة للمسلمين جائز أن تأكل أموالهم وجائز أن تحتال عليهم، وأن هذا جزء من عقيدتهم. ولهذا قالوا من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي إلا ما دمت ملازما له ومشهدا عليه. ذلك بأنهم قالوا فيما اعتقدوه ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم ولا حرج في أكل أموال العرب. قال الله تعالى في رد هذه الشبهة، قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كيف يقولون أن الله دعاهم لذلك والله أمرهم بذلك وينسبوا هذا إلى عقيدة أنبيائهم وهي كذب؟ ولهذا كشف الله حالهم فقال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي يعرفون تماما أن الذي قالوه افتراء على الله وليس له أصل لا من حيث الوحي القرآني أو الوحي التوراتي أو الوحي الإنجيلي أو كذلك مما تكلم به أنبياءهم، وإنما هذا من عند أحبارهم ورهبانهم. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن اليهود بأنهم من الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، وأشار كما سمعتم إلى ما كانوا عليه من الملابسات فيما يقولون ليس علينا في الأميين سبيل إلى آخر ما عرف بهم من خياناتهم. ومن خياناتهم في الجانب الديني أنهم كما قلنا حرفوا التوراة. طيب لماذا حرفوا التوراة؟ إيه القصد من تحريف التوراة؟ لأجل أن لا يبرزون للشعوب أوصاف النبي محمد. فهم عندما فتحوا التوراة وجدوا فيها أوصاف النبي وهي كذلك في الإنجيل، فتحوا توراتهم وحرفوا الكلام، والقرآن أثبت ذلك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، منهم ما أبعدوه تماما، ومنهم ما كتبوا كتب جديدة لأنفسهم مثل ما سموه بالتلمود أو غيرها، وجاءوا بما يرغبون في علاقتهم بالعقائد وعلاقتهم بالشعوب وعلاقتهم بالدين الخاتم. قال وبدلوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء حطام الدنيا الزائل فاستحقوا لعنة الله وغضبه. قال تعالى في وصف ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عهد الله ما نزله من الوحي وما بعث به الرسل، هذا عهد الله بين الشعوب وبين خالقها. فقال مولانا هؤلاء باعوا واشتروا، أي عبثوا بدينهم وعبثوا بمبادئ دعوتهم. فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، أي ما أخذوه على أنفسهم من العهود مع أنبيائهم، ثمنا قليلا. طيب ماذا يريدون؟ قال يريدون ثمن قليل. ما هو الثمن القليل؟ أي بمعنى مقابل لا يساوي شيء، وهو أنهم لا يريدوا ظهور العرب في مستوى الشهرة، ولا يريد أن يكون نبي من هذه الأمة، ولا يريد أحد يقول أن له دين إلا دينهم هم اليهود أو دين النصارى، وأن هذا ليس بدين. وهذه تخرصات وأكاذيب يقولونها على أنفسهم ويقولونها على أنبيائهم. لهذا قال الله تعالى عن هذه الفئات أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما دام عبثوا في الدنيا وكذبوا على الله وحرفوا كتبهم واستخدموا كل أسلوب في سبيل تضليل الشعوب، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم في الآخرة نصيب. هذه الدنيا سيمرون فيها سنوات تكثر أو تقل ثم ينتقلون إلى عالم الآخرة. إذن عالم الجزاء ليس لهم فيه نصيب كما قال الله لا خلاق لهم في الآخرة، الخلاق أي النصيب أو الحظ، فليس لهم حظ في الآخرة ولا نصيب. هذا جانب. الجانب الثاني ولا يكلمهم الله، الله سبحانه وتعالى يكلم عباده عندما يأتون يوم القيامة ويدخلهم في كنفه ويغفر لهم ويرحمهم، ولكن هؤلاء لا يكلمهم الله غضبا عليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. وهذه مراتب، فهناك من ينظر الله إليه ومن نظر الله إليه بعين الرحمة لا يعذبه، لكن هؤلاء لا ينظر الله إليهم، يكف نظره عنهم عقوبة لهم في يوم القيامة. ثم ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم في الدنيا ولا في الآخرة مما علق بقلوبهم وعلق بأجسادهم وعلق بعقولهم من الذنوب والأدناس. أكبر ذنب أن يكذبون أنبياءهم، أكبر ذنب أن يكذبوا على النبي محمد، أكبر ذنب أن يدعوا هذه الدعاوي الذي سمعناها وردت علينا في هذه الآيات. ونسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويرزقنا نصيبا من الحكمة ويجعلنا من عباده الصالحين، وينفعنا بكتاب الله وبما جمعه أهل العلم من هذا التفسير وهذا البيان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.